معمم علامة الشيخ عبد الله اللدينة، كان في النجف واحد سموه الشيخ عبد الله اللدينة، مشهور اللدينة، مشهور الشيخ عبد الله. بعدين سفروا إلى مشهد هنا، ظهر توفى في مشهد الله العالم. هذا يروح مثلا الشط يقعد ويحتاج مثلا دخان، يفتح الأمام يطلع الدخان، يفتيش يحتاج شاي استكانة والغوري كله في الأمامة، أمامته هالقد كله في الأمامة، غوري مال الشاي والاستكاين والشاي والشخاط الدخان كله حاضر كله في الأمامة. دبت شبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الأخير الذي ذكره الشيخ قدس سره للفرق بين بعتك صاعا من هذه الصبرة حيث حمل الصاع على الكلي في المعين، وبعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا حيث حمل الصاع على الكسر المشاع. ذكر الشيخ قدس سره للفرق بينهما أن مقصود الفقهاء الذين قالوا بأنه بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا أن المقصود بالصاع الكسر المشاع، فهل مرادهم بالإشاعة الإشاعة بالتلاف أو الإشاعة من حين البيع؟ فكلامهم يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون مقصودهم أنه مشاع بالتلاف، وإلا فحين البيع هو كلي. إذا قال بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا فإن الصاع المستثنى كلي على نحو الكلي في المعين، مثله مثل بعتك صاعا من هذه الصبرة، لا فرق بينهما. غاية ما في الباب أنه إذا تلف شيء من ثمرة الشجرة فبهذا التلف يصبح الصاع المستثنى على نحو الإشاعة، بحيث يكون التالف على كليهما أي على المشتري والبائع. هذا اللي يصير مثل البحث، يعتبروني سيارة بيكان بعدين شيخ. هنا أنا سيارة بيجو في هذا الدرس. شلون؟ هنا بيقول هذا سيارة بيكان. فليست هناك إشاعة قبل التلاف، ولذلك المشتري يعني ولذلك ذكر الأعلام أثرين لعدم الإشاعة. الأثر الأول أن المشتري مستقل بالتصرف، يعني لو أراد أن يتصرف في ثمرة الشجرة فلا يحتاج تصرفه إلى إذن من البائع، وهذا منبه على عدم الشركاء. والأثر الثاني قالوا بأنه لو أتلف، مو تلف، التلف غير الإتلاف، لو أن المشتري أتلف شيئا من مجموع ثمرة الشجرة، لو أن المشتري قام بإتلاف بعض من ثمرة الشجرة، فعليه أن يضمن صاع البائع من الباقي، ولا يكون تلف على البائع في فرض الإتلاف. وهذا دليل على عدم الشركة، إذ لو كانت هناك شركة لما ألزم المشتري بأن يدفع صاع البائع من الباقي. إذن هذان أثران يدلان على أنه لا يوجد شركة بين المشتري وبين البائع، وإنما إذا حصل تلف سماوي أو تلف قهري لثمرة الشجرة، فبهذا التلف السماوي القهري يعامل الصاع المستثنى معاملة المشاع، بأن يكون التلف على كليهما. لماذا؟ إذا لم يكن هناك شركة ولا إشاعة، حيث إن آثار عدم الشركة تترتب، فلماذا إذا حصل تلف سماوي أو تلف قهري يكون التالف على كليهما؟ يعني ينزل الصاع منزلة الكسر المشاع بمجرد أن يحصل تلفون، مع أنه لا يوجد شركة ولا إشاعة بين المشتري وبين البائع. ذكر الشيخ هنا عبارة أثارت الأقلام من بعده، قال يمكن أن يوجه بأنه يمكن أن يوجه ذلك بأن يقال المتبادر من الكلي المستثنى هو كلي، بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعا، المتبادر من الكلي المستثنى يعني كلمة صاع، الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري، الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري، لا في مطلق الموجود وقت البيع. كأن الشيخ يقول عندما قال له بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعا، ليس مقصوده بالصاع أنه كلي مشاع من مجموع ثمرة الشجرة، لا، وإلا يأتي ما هو الفرق بين بعتك صاعا من هذه الصبرة وبعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا. لا يقصد أن الصاع المستثنى كلي مشاع من الثمرة الموجودة وقت البيع، وإلا لعاد الإشكال مرة أخرى. يقصد أن الصاع كلي مشاع فيما يسلم للمشتري، يعني فيما يقع تحت يد المشتري. بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا مشاعا فيما يكون تحت يدك، لا صاعا مشاعا فيما هو موجود الآن وقت البيع. بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا مشاعا فيما يقع تحت يدك، فيما يبقى تحت يدك. هنا ناقش كثير من الأعلام الشيخ قدس سره، قالوا لازم هذه العبارة خلاف المقصود. وكيف يصدر هذا من الشيخ؟ إذا قال معنى الصاع كلي مشاع فيما يسلم للمشتري، معناه أن التلف دائما على المشتري، فلا تصلح أن تكون العبارة توجيها إلى الإشاعة. أنت قاعد تريد توجه الإشاعة، كيف توجه الإشاعة بما هو خلف الإشاعة؟ مقتضى الإشاعة أن التلف على كليهما، بينما مقتضى هذا التوجيه كلي مشاع فيما يسلم للمشتري، معنى أي تلف يحصل هو على من؟ على المشتري. فما يسلم للمشتري بعد إذن فالصاع منه، الصاع كلي مشاع فيما يسلم للمشتري ويبقى تحت يده، وهذا معنى أن التلف على المشتري لا على كليهما، هذا خلف الإشاعة، فكيف يكون توجيها للإشاعة؟ المحقق النائيني قدس سره، بما أنه متخصص في كلام الشيخ قدس سره، قال لا، مقصود الشيخ من هذا الكلام كلي مشاع فيما يسلم للمشتري، يعني كلي مشاع بحسب نسبته للمجموع. كيف بحسب نسبته للمجموع؟ مثلا الآن عندما قال له وقت البيع بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، الصاع كم يساوي من ثمرة الشجرة وقت البيع؟ لنفترض أن الشجرة كانت وقت البيع 20 صاعا، فالصاع يساوي شنو؟ 1 إلى 20. إذن البائع ما يقصد عنوان الصاع، الصاع مجرد شنو؟ مشير إلى الكسر النسبي، مشير إلى الكسر النسبي، يعني الآن في وقت البيع نسبة الصاع إلى ثمرة الشجرة نسبة 1 إلى 20، فهو عندما قال بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، يعني بعتك 19 جزءا إلا جزء واحد من 20 يبقى لي. زين، هذه النسبة وهي نسبة 1 إلى 20، قال البائع يبقى لي نسبة 1 إلى 20 مما يسلم لك، أي وقت يسلم لك مقدار من الثمرة فواحد من 20 مما يسلم لك هو لي، مو أنه صاع مما يسلم لك. حتى لو فرضنا أنه تلفت مثلا تلف 18 صاع، ما بقي إلا صاعان، صاع للبائع وصاع للمشتري، حتى يكون التلف على المشتري. لا، مقصوده أن ما كانت نسبة الصاع إليه، يعني إلى مجموع الثمرة، نسبة الصاع إلى مجموع الثمرة، هذه النسبة مستثنات للبائع في كل مقدار يسلم للمشتري. فلو فرضنا أن ثمرة الشجرة ما تلفت، بقيت تحت يد المشتري إلى الأخير، هو يصدق على هذه الثمرة أنها سلمت، إذا ما تلفت يصدق على أنها سلمت، سلمت للمشتري، فللبائع منها 1 إلى 20، يعني له صاع منها. تلف منها شنو؟ لنفترض أنه تلف منها 5 أصوع، بقي منها 15 صاعا، نسبة 1 إلى 20 من 15 صاعا، وهكذا. لو بقي صاع واحد، نسبة 1 إلى 20 من هذا الصاع الواحد. إذن قول البائع بعتك ثمرة هذه الشجرة ما عدا صاعا، أخذ الصاع على نحو المشيرية إلى الكسر النسبي،
وأن مرادي أن المستثنى لي هو الكسر النسبي الذي يختلف مقدار هذا الكسر، يختلف بمقدار ما يسلم، يختلف مقدار هذا الكسر بمقدار ما يسلم للمشتري. هو ومقتضى ذلك هو الإشاعة، لأنه إذا قال أنا استثنيت كسرا نسبيا لي من ما يسلم لك، فمقتضى ذلك هو الإشاعة. في أي وقت المقدار الذي يسلم للمشتري يكون المستثنى للبائع كسرا مشاعا فيه. بل ادعى مقرر كلام النائن أن العبارة فيها خطأ، يعني أنه وجد في نسخة من كلام الشيخ هكذا: أن المتبادر من الكلي المستثنى الكسر الشائع، لا الكلي الشائع، الكسر الشائع فيما يسلم للمشتري. بناء على ذلك يتضح جميع الآثار، فالمشتري ليس شريكا مع البائع، المشتري ليس شريكا مع البائع، ولأجل أنه ليس شريكا مع البائع فحينئذ شنو؟ فحينئذ له التصرف باستقلاله في هذه الثمرة. ثانيا، أن المشتري لو أتلف، ما تلف، هو أتلف. إذا أتلف المشتري، لنفترض مثلا أتلف المشتري 5 أصوع، بقي 15 صاع، أي شيء الآن سلم؟ لا، 20 صاع، لأن ما يتلفه داخل فيما يسلم له، لأنه هو الذي أتلفه، يعني أتلف ما سلم له، فما أتلفه داخل فيما سلم له، لذلك حكم الفقهاء بأنه يضمن من الباقي. لما يضمن من الباقي؟ لأن ما أتلفه لا يعد خارجا عما سلم له، بل هو داخل فيما سلم له. هذا هو مقصودهم، إن أتلف ضمن الصاع في الباقي، يعني لا يعد ما أتلفه خارجا مما سلم له، بل داخل فيما سلم له، لأن كلمة يسلم له يعني يسلم له من التلف القهري، مو يسلم له مما أتلفه. فما أتلفه مما سلم له، لأنه خارج عما سلم له، لذلك يضمن الصاع من الباقي، لأن النسبة باقية. والأثر الثالث الذي هو محل كلامنا، أن التالف يكون على كليهما بحسب النسبة. طبعا، لأنه إذا كان المستثنى هو الكسر النسبي، لا محال الكسر النسبي يتناقص بمقدار ما يسلم للمشتري، فبما أنه يتناقص بمقدار ما يسلم للمشتري نتيجة التلف، فسيكون التلف على كليهما. إذن كون التلف على كليهما لا لأن هناك شركة، ما بينهم شركة، إنما كان التلف على كليهما لأن البائع استثنى الكسر النسبي. هذا من مقتضيات كون المستثنى هو الكسر النسبي، وإلا فلا يوجد بينهما شنو؟ شركة. هذا هو الكلام. فإن قلت، يعني إحنا نقول فإن قلت، هذا خلاف الظاهر، يقول هو شو سوي في عمري؟ يعني أنتم تريدون تفريق بين هذا المقام ومقام بعتك صاعا من هذه الصبرة، أنتم تقولون ما هو الفرق؟ بعتك صاعا من هذه الصبرة التلف على البائع، بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا التلف على كليهما. كيف يتصور في بعتك صاعا، عفوا، كيف يتصور في بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا أن يكون التلف على كليهما؟ لا يتصور إلا بهذا الوجه. فهذا بيان وجه لهذا الأثار، وإن كان خلاف ظاهر العبارة بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، خلاف ظاهر العبارة، لكنه هو الوجه المصحح لهذا الأثار، وهو أن يكون التلف على كليهما. مع عدم حصول شركة ولا إشاعة. ماكو شرط، هو الاستثناء. استثنى هذا المقدار لا على نحو الشر. بلي. خب هذا إذا كان مقصود الأعلام الإشاعة بالتلف، لا الإشاعة قبل التلف. النحو الثاني أن تكون الإشاعة بالبايع، يعني من حين البايع تحصل بينهما الإشاعة. فقد وجهه الشيخ قدس سره بأنه كما أن المستثنى وهو الكلمة صاعان كلي، كذلك المبيع أيضا كلي. يعني عندما قال بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعا، لو ما قال إلا صاعا سيكون المبيع هو الثمرة الخارجية. لو لم يقل البائع إلا صاعا لكان المبيع هو الثمرة المتشخصة على الشجرة، جزء خارجي. لكن البائع قال بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، فكما أن الصاع كلي، يعني كما أن المستثنى كلي فالمستثنى منه كلي أيضا. إذن المبيع كلي وليس جزئيا خارجيا متشخصا. بناء على هذا، بناء على أن المبيع كلي والمستثنى كلي، إذن أي جزء من هذه الثمرة الخارجية صالح لأن يكون مصداقا للكلي الذي ملكه المشتري وللكلي الذي ملكه البائع. مثلا كلمة الصاع، صح لو لا؟ أي صاع من الثمرة الخارجية نضع أيدينا عليه فهذا الصاع صالح لأن يكون هو الصاع المستثنى، وصالح لأن يكون شنو؟ من الأصوع المملوكة للمشتري. الصاع الخارجي صالح لهذا وصالح لهذا، فبما أنه صالح لكل منهما فتخصيص أحدهما بالصاع الخارجي دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن مقتضى ذلك أن تقع بينهما الإشاعة، فالإشاعة صارت قهرية. نظير واحد يمزج مثلا بلي دهنة بحليب الغيط، صارت إشاعة قهرية. بعد هنا أيضا بما أن المبيع كلي والمستثنى كلي والصاع الخارجي صالح لأن يكون مصداقا لهذا ومصداقا لهذا، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، حصلت الإشاعة قهران. فمقتضى الإشاعة أن يكون التالف على كليهما على حد سواء. فإن قلت هو قول هذا الحشي في بعتك شنو؟ صاعا من هذه الصبرة، قول بعتك صاعا من هذه الصبرة بما أن المبيع كلي، إذن الباقي للبائع أيضا شنو؟ كلي. كما أن المبيع في بعتك صاعا المبيع كلي، إذن ما بقي للبائع فهو كلي، وتحصل الإشاعة أيضا قهرا بينهما. يقول الشيخ المفروض أن المبيع في المقام بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، المبيع هنا لوحظ على نحو الكلية، بينما الباقي هناك ما لوحظ أصلا فضلا عن أن يلاحظ على نحو الكلية. كيف؟ هنا عندما قال بعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، يا صاع هذا الاستثناء صح اللي على اليمين، لو اللي على اليسار، لو الذي الفوق، لو الذي تحت، مدل مو معلوم. كما أن الصاع كلي، إذن ما سوى الصاع أيضا كلي، يعني كما أن الصاع لوحظ على نحو الكلية لأنه ينطبق على صاع اليمين واليسار والفوق والتحت، ما سوى الصاع أيضا لوحظ على نحو الكلية لإمكان أن ينطبق على ما سوى صاع اليمين أو على ما سوى صاع اليسار أو على ما سوى صاع الفوق وهكذا. إذن المبيع هنا بعتك ثمرة هذه الشجرة لوحظ على نحو الكلية، فلذلك كان كليا. بينما بعتك صاعا من هذه الصبرة المبيع لوحظ كلي، أما الباقي أصلا ما لوحظ لدى البائع كأنه مو موجود، فضلا عن أنه شنو لوحظ على نحو الكلية. المبيع هناك لأنه مبيع لوحظ، ولوحظ على نحو الكلية فصار كلي. بينما ما بقي للبائع في بعتك صاعا من هذه الصبرة، ما بقي لم يقع موضوعا لحكم من الأحكام، يعني لم يقع موضوع لا لبيع لا لهبة لا لأي شيء، بما أن الباقي لم يقع موضوعا لشيء إذن فلم يلاحظ، فضلا عن أن يلاحظ على نحو الكلية. فإن قلت هو كلي لوحظ أو لم يلاحظ، كلي من قاعه، كلي بذاته لوحظ أو لم يلاحظ، الملاحظة ما إليها أثر، هو كلي في حد ذاته، لأنك إذا قلت بعتك صاعا من هذه الصبرة، خب الباقي، الباقي أي شيء؟ هل الباقي يعني التسعة الأصوع الباقية، لنفترض أن هذه الصبرة 10 أصوع، بعتك صاعا من هذه الصبرة بقي لي 9 أصوع، 9 أصوع شنو؟ ما سوى صاع اليمين، ما سوى صاع اليسار، نفس الشيء كلية. صحيح أنا ما لاحظها، البائع لم يلاحظها، لكنها كلية. إذن كلية ما بقي قهرية، هو كلي في حد ذاته لأنه صالح للانطباق على عدة أفراد، بما أنه صالح للانطباق على عدة أفراد فهو كلي بذاته وليس جزئيا متشخصا خارجيا. رجع الإشكال مرة أخرى، قال الشيخ لا، درسنا في منطق المضفر فرق بين الكلي الطبيعي والكلي المنطقي. الكلي الطبيعي هو الشيء الصادق في حد ذاته للانطباق على كثيرين، لوحظ أو لم يلاحظ، هذا كلي طبيعي، لكن إذا لاحظته على نحو الكلية صار شنو؟ صار كلي منطقي، يعني لاحظته بوصف الكلية، لاحظته بعنوان الكلية. إذا لاحظته بوصف الكلية بعنوان الكلية صار شنو؟ صار كلي منطقي، لأنك لاحظته موصوفا بالكلية. هذا هو الفرق بين المبيع في المقام وبين ما بقي للبائع في تلك المسألة. المبيع في المقام بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعا لوحظ على نحو الكلية، لوحظ بوصف الكلية. بينما ما بقي للبائع هناك عندما قال بعتك صاعا من هذه الصورة وإن كان كلي لكن لم يلاحظ على نحو الكلية، وهذا له أثر. ما هو الأثر؟ الأثر أنه إذا كان الشيء، إذا كان الشيء كليا في ذاته وإن لم يلاحظ، ولم يلاحظ على نحو الكلية، إذا كان كليا في ذاته فله أثر فقهي، وهو ماذا؟ وهو أنه ما يتلف يكون من، لأنه ما لوحظ على نحو الكلية. بما أنه لم يلاحظ على نحو الكلية، بينما الصاع الذي للمشتري لوحظ على نحو الكلية، بعتك صاعا يعني لوحظ على نحو الكلية، من هذه الصبرة، من هذه الصبرة ما بقي ليس شنو، لم يلاحظ على نحو الكلية وإن كان كليا. بما أنه لم يلاحظ على نحو الكلية فما يتلف من الصبرة الخارجية يكون فيه لا فيما لوحظ على نحو الكلية، بخلاف ما لوحظ على نحو الكلية كما في محل كلامنا عندما قال بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعا منها، فإن ثمرة الشجرة لما لوحظت على نحو الكلية، والمفروض أن الصاع الخارجي لا يصلح لهذا ولهذا، يعني للمستثنى وللمستثنى من، فالتالف يكون شنو؟ تالفا على كليهما. إذن ففرق بين الكلي الملحوظ بوصف الكلية والكلي في حد ذاته. بل إيه؟
مقتضى استثناء البائع حينما قال بعتك هذه الصبرة، بعتك صاعا من هذا الصبرة،
ما استثنى شيء.
لا، أقصد بالنسبة إلى تحديده كلي الصاع، هذا يقتضي أن يكون البائع كذلك ملحوظ.
ملحوظ؟
إيه؟
مش ملحوظ، لأنه كقيد في المبيع بس، يعني المبيع مقيد بأن ينطبق على هذه الصبرة بس. الباقي يكون لازم ما يحتاج يلاحظه، حتى لو نايم هو الباقي له بعد شنو؟ الذي أخرج من ملكه هذا المقدار، ما يحتاج بعد الباقي يلاحظه، ليش يلاحظ الباقي؟
مقتضى ملاحظة أنه أخرج من ملكه هذا المقدار أن الباقي يكون،
أنه لاحظ قالوا الباقي يبقى لي، ما يحتاج على الذي نقول. إذن لا حاجة لملاحظة الباقي أصلا،
الحاجة التصريح بالصابع اعتبار مقتضى المعاملة،
مقتضى البيع أن يقيد المبيع، قيد المبيع بأن يكون من هذه الصبرة، ليس ملحوظا. اللفظ مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت هو هذا، ما لاحظه في مقام البيع صاعا مقيدا بهذه الصبرة بس، لا أكثر ولا أقل. أما لاحظ باقي الصبرة، لا ما لاحظها، صاع مقيد بأن ينطبق على هذه الصبرة، لا أكثر ولا أقل. من وين هذا اللي حاضر يا شيخ؟ أنا غصب. المفروض أن المبيع كلي، فقط كلي مقيد بهذه الصبرة، هذا لا يعني أن يلاحظ الباقي، ولا يستلزم لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا. عرفا؟ عرف بعد كيف كنت العرف؟ احنا شو سوي بالعرف؟ انا هذا هو الواضح يا شيخنا، شو سوي في عمري انا؟ خب بعدين الشيخ قال فتأمل. وجه التأمل، اولا اذا كان المبيع في قولنا بعتك ثمرة هذه الشجرة إلا صاعان، إذا كان المبيع كليان والمستثنى كليان، إذن الخصوصيات الخارجية ملك من؟ لا يبقى لها مالك بعد، ما دام المبيع كلي والمستثنى كلي، فالخصوصيات الخارجية يعني الثمرة الخارجية تبقى ملك من؟ ها؟ لا مالك لها بعد. مقتضى هذا الكلام أن لا مالك للثمرة الخارجية، باعتبار أن البائع أخرجها عن ملكه على نحو الكلي، والذي أبقى تحت ملكه فقط الكلي، إذن فبالنتيجة لم يبق مالك للثمرة الخارجية، وهذا لا يمكن يعني القول به يعني. هذا أولا. ثانيا، إذا كان المبيع كليا
والمستثنى كليين، فحينئذ لا توجد شركة بينهما في الخصوصيات الخارجية، لأن المفروض أن كليهما لا يملكان الخصوصيات الخارجية فلا شركة بينهما. غاية ما في الباب أنه لا يستطيع لا البائع ولا المشتري أن يقول بأن هذا الصاع الخارجي لي وليس لك، لا أنه تحصل بينهما شركة، يعني فرق بين العقد السلبي والعقد الإيجابي. لا يمكن لأحد منهما أن يأخذ الصاع الخارجي له، تمام لولا؟ هذا صحيح، العقد السلبي مسلم. أما العقد الإيجابي وهو أن بينهما شركة في كل حبة حبة من هذه الثمرة الخارجية، فهذا شنو؟ لا مقتضي له ولا موجب له. وثالثا، هذا التفريق كل ملحوظ كلي في حد ذاته، من أين الثمرة الذي رتبها الشيخ؟ إذا سلمنا بأن المبيع في بعتك ثمرة هذه الشجرة كلي ملحوظ، وأن الباقي في قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة كلي غير ملحوظ، فمن أين قلنا بأن أثر الكلي الملحوظ الإشاعة بحيث يكون التلف على كليهما، وأثر الكلي غير الملحوظ أن التلف يكون على البائع لا على المشتري؟ أي ملازمة شرعية بين الكلي الملحوظ والإشاعة والكلي غير الملحوظ وعدم الإشاعة حتى نعتبر هذا أثرا للكلي الملحوظ وهذا أثر للكلي غير الملحوظ؟ لذلك حمل كلام الشيخ هاهنا على أنه أقل دقة من كلامه السابق في الوجه السابق. مو معروف، ماكو مالك، مو معروف، ماكو مالك. ولكن ملك المشتري وما أبقى على ملكه إلا كلي، ما أبقى على ملكه إلا المستثنى. الآن شيخنا، أنا أملك ثمرة هذه الشجرة، بعتها للمشتري، وقلت لا يبقى على ملكي إلا كلي صاع، إذن أنا ما لي شيء في الثمرة الخارجية، أنا البائع، لو لا جاوبنا حتى نمشي. الآن عندما أقول بعتك ثمرة هذه الشجرة وأبقيت على ملكي فقط صاع كلي، فمعناه أنا البائع ما أملك من شيء ثمرة خارجية شيء، صح لو لا؟ أنا مالك الخصوصيات قبل البيع، احنا ما انكرنا هذا، لكن لما بعته الثمرة الخارجية أبقيت على ملكي فقط كلي، هو كلي الصاع لو لا؟ فإذا أنا ما أملك الخصوصيات الخارجية الآن، صح لو لا؟ زين، المشتري يقول أنت أخرجت الثمرة الخارجية عن ملكك، لكن الذي دخل في ملكي هو الكلي، بقيت الثمرة الخارجية بلا مالك، خرجت من ملك البائع بقيت بلا مالك. سوف عمري. الحين هما قال لي بعتك الثمرة الخارجية، بعتك ثمرة هذه الشجرة، التفاح هذا بعتك إياه، زين، بعتك ثمرة هذه الشجرة وأبقيت على ملكي صاع، زين. هذا المسكين البائع راح راجع الشيخ الأنصاري قال اللي بقى على ملكك كلي، انت ما تملك شيء من ثمرات. راح المشتري الشيخ الأنصاري قال انا اشتريت الثمرة الخارجية، قال بلي ولكن ما دخل في ملكك الا الكلي.
لأنه بما أن المستثنى كلي فالمستثنى منه أيضا كلي. إذن ثمر الخارجية بقيت بلا مالكين. ولذلك الشيخ قال هذا ما خطر عاجلا بالبال، يعني هذا ما نقحت أنا، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر. طلع هو النائيني اللي فسر كلام السابق بأحسن وجهين، عفى الله عن الزلل في المعاثر. نقرأ العبارة لو ما نقرأها عليه ماليه اصفهاني. شيخنا لا تظن ان الاصفهاني اقوى من النائمي، هذه من اثار بحث الشيخ الوحيد تقوية الاصفهاني، وهذا ليس صحيحا.
سيدنا يعني لا اورد فرقا بين الكليين، وقال يعني ممكن ان يصير تأثير من خلال الفرق بين الكليين، ما يقدر يثبت هذا التأثير الا من خلال ايجاد نظائر
أو يذكر إمام يذكر مثلا مرتكز عرفي، أو يذكر مثلا له نظائر في باب المعاملات، فأما مجرد أنه اقتراح ذهني لا أشكال لا أثر عليه. خب، ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على بلي ها لا زين علي ها وين خلده فوق ماكو حد فوق
الساجد
ايه زين اجل بعدين الحاس مشكورين حياك الله. ويمكن ان يقال ان بناء المشهور في مساله استثناء الارطال ان كان على عدم الاشاعه قبل التلف، بحيث تحصل الاشاعه بنفس التلف واختصاص الاشتراك بالتلف دون الموجود، يعني إذا لم يتلف ماكو اشتراك، كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم حيث قالوا لو تلف البعض بتفريط المشتري كانت حصة البائع من الباقي، هذا معناه أنه ما في اشتراك. ويؤيد هذه الفتوى أيضا استمرار السيرة في صورة استثناء الأرطال من الثمرة، سيرة جرت على ماذا؟ على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشريك، إذن في بالنتيجة ماكو شركة قبل التلف. فالمسألتان يا مسألتان بعتك صاعا من هذه الصبرة وبعتك ثمرة الشجرة إلا صاعا، مشتركتان في التنزيل على الكلي، يعني اثنينهم كلي ولا فرق بينهما إلا في بعض الثمرات، في بعض ثمرات التنزيل على الكلي، وهي شنو الثمرة؟ وهي حساب التالف عليهما، فقط الفرق بينهم في هذا. ولا يحضرني وجه واضح ليش هذه الثمرة استثنوها من ثمرات الكلي، ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق يعني في هذه الثمرة، إلا دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى قولوا ياي هو الكسر النسبي الشائع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع، ولذلك يختلف الكسر باختلاف ما يسلم. وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر، يعني يعتبروا أنه بالبيع حصلت الإشاعة، أمكن أن يكون الوجه في ذلك أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي كذلك عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع، يعني انتقل إليه كليا. ايش معنى انتقل إليه كليا؟ بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع، فمعنى بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها يعني بعتك الكلية الخارجي. شنو مقصود الكلية الخارجي؟ مو الثمرة الخارجية، لأنه الكلية ما يصير خارجي. بعتك الكلية الخارجي مو مقصوده بالكلية الخارجي يعني الثمرة الخارجية. الثمرة الخارجية شنو؟ جزئيا. إذن شنو معنى الكلية الخارجي؟ يعني بعتك الكلية الصادق على هذا الخارج، الصادق على هذه الثمرة. عبر عنا النائين بالكلية المنحصر، مثل ذاك كلي في المعين، هذا اسمه كلي منحصر، يعني كلي لا مصداق له إلا هذه الثمرة، كليا لكن لا مصداق له إلا هذه الثمرة. بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع، فهو كلي كنفس الصاع، إذن كل منهما مالك عنوان كلي. فالموجود الخارجي مشترك بينهما. ليش مشترك بينهما مع أنهما يملك الكلي؟ قال لأن نسبة كل جزء من الموجود الخارجي إلى كل منهما على حد سواء. بما أن النسبة على حد سواء، فتخصيص أحدهما بالصاع الخارجي ترجيح من غير مرجح. إذن التالف نسبته إليهما أيضا على حد سواء، فيحسب عليهما. وهذا بخلاف، هذا بخلاف، هذا دفع دخل، كأن واحد يقول لأخوه بعتك صاعا من هذه الصبرة، نفس الشيء. إذا الصاع كلي إذن الباقي كلي. وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كلي، مثل بعتك صاعا من هذه الصبرة، فإن مال البائع يعني الباقي، الباقي هو مال البائع، فإن مال البائع وهو الباقي ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من هذه الصبرة. ليش مو ملحوظ؟ لأنه لم يقع موضوع الحكم، موضوع الحكم هو المبيع، أما الباقي بعد البيع لم يقع موضوعا لحكم من الأحكام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع. الصاع موضوع لذلك لحظ. صار معلوم؟ فإن قلت إن مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج، بل هو كلي كنفس الصاع. لماذا كلي؟ لأنه ينطبق على عدة أفراد. قلت نعم، يعني سلم بالكلية، نعم، ولكن ملكية البائع له يعني لما في الخارج ليس بعنوان كلي. يعني يريد يقول كلي طبيعي مو كلي منطقي، ما لوحظ بوصف الكلية. بما أنه ما لوحظ بعنوان كلي، فلا يبقى ذلك العنوان بالتلف حتى يكون الباقي بعد التلف مصداقا لهما، لهذا العنوان ولهذا العنوان. هذا الأثر يقول بما أنه كلي طبيعي لا كلي عنواني لا كلي منطقي، إذن إذا تلفت الصبرة تلف الكلي بتلف مصداقه، لا أن الباقي بعد التلف يصبح مرددا بين أن يكون مصداقا لهذا ومصداقا لهذا. قلت نعم، ولكن ملكية البائع له ليس بعنوان كلي حتى يبقى، يعني لو كان بعنوان كلي لبقي ذلك العنوان فيكون الباقي بعد تلف البعض مصداقا للعنوانين معا، لهذا العنوان وهو الباقي وعنوان الصاع على نهج سواء. فحينئذ يقال يلزم من تخصيص الصاع بأحدهما الترجيح من غير مرجح فيجيء الاشتراك. لا، الأمر ليس كذلك. فإذا لم يبق إلا صاع، هذا بيان إلى أن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. فإذا لم يبق إلا صاع كان الصاع الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فقط، فيحكم بكونه مالكا له ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع. والله البائع يملك الباقي والباقي ما موجود، الباقي طار، فلم يبق من الباقي إلا عنوانه، وإلا المعنون راح. ولا يزاحمه بقاء العنوان مع فرض تلف المعنون. فتأمل، وجه التأمل بيناه. قال في الروضة أحسن الله
إليكم.